وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسرني أن ألبي دعوة يعني هذه المثال من مثال الدين يقتضي الى تبصر ودراية وعلم. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وهذا الموضوع يظهر لي في كلهم ترجع الى عدة امور، منها ان الله عز وجل ميز هذه الامه بنهج وجعلها صغرية تبقية الناس لنجها من دون الإيمان كلها. إن هذا المنهج له المنهج وله المحامي. هذه المنهجات وهذه المحامي أراد الله عز وجل به أن يحقق الناس مقاصد الشريعة ويصير الدنيا وتقريبات المنور وبه يصرف عن الناس في الدنيا والآخرة. أهمية هذا الموضوع ترجع إلى أنه طريق النهاية، وأهمية هذا الموضوع ترجع إلى أنه قد حرره علماء المسلمين في القرون المتحاكمة والأجوال أن يتكامل ويرجو بالناس، لأن الله أخذ على أهل العلم أن يبينوه بالناس وأنه يسلم وتعاقب على نشر القرآن والدعوة إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء الصحابة ومن بعدهم علماء الصالحين وأئمة السنة وأئمة السلف الصالح، وتابعهم على ذلك المجددون وأهل العلم الأكبر من حملة السنة وحملة السنة. ويحتاج المسلمون في كل عصر ونصف إلى تنزيل التذكير لهذا المنهج والتعريف به تأسيسا لمن لم يدرك بعض جوانبه وتأكيدا لمن كان عنده العلم به ويزداد ذلك إيمانا على إيمانه. وهذا المنهج ينزل في كل عصر إلى واقع الناس فيفسر العقائد ويحل مشكلاته ويلزم به الحق. وإذا التزم به حق الالتزام كانوا محققين باجتهاد ابن العبد في انفسهم وعلى الناس جميعا. المنهج في لغه العرب هو الطريق الظاهر المستقيم وهو لفظ عام، فتقول الشريعه الاسلاميه طريق واضح ونهج ظاهر مستقيم. التوحيد صلب هذا المنهج والأحكام التفصيلية حافظة لمقاصد المنهج ومقاصد الشريعة. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم لعناك على شريعة من الأمن تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالشريعة هي من تشمل العقيدة وجميع الأحكام، ويقابل هذا المنهج، يقابل هذه الشريعة أهواء الذين لا يعلمون، سواء من لم ضل من الأمم الأخرى التي لا تنتسب إلى الإسلام، أو من لم ضل من ينتسب إلى الإسلام. وتطلق الشرعة والشريعة على التوحيد وسائر الأحكام، وتارة يطلق المنهج على الأحكام التفصيلية كما في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي لكل أمة جعل الله عز وجل شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلو الناس جميعا فيما آتاهم الله عز وجل ليختبرهم، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. التوحيد وكليات الدين شرع واحد عند الأنبياء كما في سورة الشورى بقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء. ويتأمل هذه الآية لأمر الله عز وجل لأنبيائه جميعا عليهم السلام أن يلتزموا بما شرعه لهم ووصاهم به وهو التوحيد، وهذا يحقق لهم الأمر الثاني: الأمر الأول إقامة الدين ويعصمه من التفرق فيه، ومعنى التفرق فيه أن يتفرقوا عن إقامته وأن يتفرقوا عن نصرته، ثم يحقق لهم الاجتباء والهداية كما في الآية: الله يلتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. ويحقق لهم التمني: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وهو طريق مخالفة أهل الشرك، أي طريق مخالفة منهم ومناهجهم وأفكارهم وأخلاقهم وصفاتهم وأحوالهم. أما لفظ السلامة سلامة المنهج، والمقصود منه هو سلامة الفرد والجماعة من الشرك والأهواء والبدع والجهالات المؤدية لذلك والتناقضات. إذا سأل السائل فقال: كيف يدخل الخلل في المنهج؟ لأن هذا المنهج قد يكون خلل من بعض جوانبه، فيأتي أئمة السنة وعلماء الأمة فيصلح هذا الخلل للأمة، يصلح هذا الخلل عندما انفسد فكره وتصوره، ثم يردونه إلى العلم الصحيح المنهج، يرجع الخلل إلى أمه. الأول عدم وجود قواعد المنهج وأساسياته، الأمر الثاني الجهل بحقيقة الدين أو المكابرة فيه، فالذي يسأل الذي يجهل أساسيات الدين ويظن مثلا أن الدين هو مجرد نص وأن التوحيد هو مجرد نص ولا تأثر فيه أسباب الشرك ولا أسباب النصرة، لا تأثيرا كليا ولا تأثيرا جزئيا، فكيف يستقيم له العلم بالمنهج أو الاستقامة عليه؟ كذلك المكابرة كما يزعم المتحدث بالأمثلة، يزعم أقوام أن الإسلام إما أن يكون حقيقة ولا يكون التحاكم من الشريعة لازم، أو يرون التحاكم إليها لازم في بعض الأمور دون بعض. فهذا الجهل يؤدي بلا شك إلى عدم سلامة النفس، لأن هذا الجزء الذي لا يرى الاحتكام إليه فيضطر إلى أن يحكم فيه شيئا غير الشرع، وهذا الفهم الفاسد سيؤدي إلى خلل في النفس. ومنه العمل ببعضه وترك بعضه أيضا، لأن هذا طريق للتفلت منه. وهذا الأثر يعود على الأفراد ويعود على الجماعات. بالنسبة للأفراد، الإنسان قد يدعو إلى السنة، ولكن بجهله بالمنهج يقع في البدعة، إما جهلا وإما مقابرة. يؤدي أيضا إلى عدم الانضباط في بدون الشرع أو التناقض في تطبيقه. فمثلا بالنسبة للأفراد، قد يعاقب أحدنا ابنه على معصية ثم يحمله عليها، وذلك بتهيئة الأسباب الموجهة إليها، وهذا تناقض إن كان تناقضا جزئيا. بالنسبة للدول والجماعات، التشريع المطلق من دون الله هو مضادة لسلامة المنهج، لأن المنهج يقوم على قاعدة، يقوم على قاعدة كونه من عند الله. ومعنى كونه من عند الله أي أن الله قصد أن يتفرد بنفسه في تشريع المنهج، ولذلك أنكر على الذين يفرغون من دونه فقال: أم لهم شركاء، أي هل للمشركين شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأمر به الله. فقصد الشارع أن يتفرد بالتشريع للخلق، فهو الحكم وله الخلق والأمر. من الأسباب أيضا بعد التشريع المطلق، وطبعا هذا هو طريق العلمانية التي سمعتم من شيوخ العلماء المفسرون يسمعونكم ويعرضون لكم حقيقة العلمانية، لأن العلمانية مضادة لتفرد الله بالتشريع، فهي تشرع ويرى أصحابها أن لهم الحق في شرع الأحكام، سواء كان ذلك مع الشريعة أو مع بعض أحكام الشريعة، أو استقلالا بدون النظر إلى الشريعة مطلقا. الخلل الثاني دون هذا الخلل في الانصراف، وهو انصراف أيضا إلا أنه دون الأول، وهو التدين لبعض الأحكام والإعراض عن البعض، أو التحايل على إسقاط الأحكام الشرعية، أو التحايل على إسقاط الأحكام الشرعية أو عدم تنفيذها. أضرب لكم مثال فرضي واضح جدا، ثم أضرب لكم أمثلة عملية أمثلة عملية. المثال الفرضي: هل يتصور أن تأتي جماعة فتحرم المخدرات وتقتل من يرويها؟ هذا قتل شرعي. ثم في الأمر نفسه أو في الوقت نفسه تسهل الأسباب المؤدية إليه، إما عن طريق الإعلام مثلا أو عن طريق الترويج لأي سبب من الأسباب. هذا مثال فرضي غير مجدي، لأن العالم كله يبني على تحليل المخدرات ومطاردتها. لكن المثال الفرضي: لو أن دولة أرادت أن تحرم المخدرات وتمنعها وتعاقب عليها، لكنها في الوقت نفسه تهيئ الأسباب للانتشار إليها، هذا تناقض. لأن كل خلفة تخدم هذا الأمر وتعاقب عليه ولو بأقصى أنواع العقوبة وهو القتل، ثم تهيئ الأسباب للانتشار، هذا لا يستقيم. لا بالشرع ولا بالعقل. فالمقصود هذا المثال أن الشريعة جاءت من أولها إلى آخرها لتبين للناس أنها إذا حرمت محرما فإنها تسد الذرائع وتسد الطريق وتزيل الأسباب المؤدية إلى هذا المحرم. وعدم وجود هذه القضية وعدم تشريكها تطبيق الصحيح وتعاملنا معها التعامل الصحيح فإنها هي نتيجة أن حرم شاء كثيرا لكن نفتح الباب والوسائل ونزمن الأسباب إليها. فمثلا الزنا جريمة ويعاقب ويعاقب عليه الشرع. هل يستقيم أن نترك مثلا أبناءنا أو أن نترك مجتمعاتنا أمام وسائل المغريات كلها من الغناء المحرم والرق والمسلسلات التي تقوم المرأة فيها بدور ممثلة ثم نترك الأسباب الأخرى عميقين على انتشار هذه الجريمة فإن هذا لا يستقيم في الشرع. بل الشرع قصد إلى القتيلة لمن وقع فيها وفي الوقت نفسه قصد إلى منع أسبابها. الذي يريد سلامة المنهج في نفسه أو في مجتمعه لا بد أن يلاحظ هذا المعنى وإلا فإنه يتناقض ويضطرب ويدخله الخلل في التعامل مع هذا المعنى. ثالثا مثال آخر، هل يمكن لأحد أن يحرم ويعاقب على شرب الخمر ثم يترك الوسائل المساعدة على ذلك؟ لأن هذا لا يستقيم. وكذلك تحريم الربا، هل يمكن أن يأتي إنسان فيحرم أو يأتي النظام فيحرم الربا وفي الوقت نفسه يترك الأسباب المؤدية إلى ذلك؟ فإن هذا يؤدي إلى خلل المنهج، يعني يؤدي إلى عدم الحصول على الصورة المطلوبة وعلى التطبيق الصحيح منه. إذا لابد من معرفة حقيقة المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. ينبغي المسلم أن يدرك ذلك، وينبغي للدعاة أن يعرف الناس بذلك، وينبغي لكل من يطبق الشريعة أن يدرك مقاصدها العليا حتى يطبقها في تطبيقه على نفسه أو على مجتمعه. الأشياء تتبين بذلك بهذه المقاصد العليا للشريعة الإسلامية محاربة البدع والشك، وحتى لا يكون الكلام نظريا نقول ذلك يتحقق بإخلال التوحيد مثل الشرك. فلا بد إذن أن تزول مظاهر الشرك في عبادة الله من العالم الإسلامي حتى نصدق ونحقق وعد الله ونحقق مقاصد الشرك. وهذا مما أجمع عليه العلماء، هذا مما أجمع عليه العلماء. الأمر الثاني مما أجمع عليه أن من مقاصد الشريعة التفرد بالتشريع والمحافظة على تنفيذ الأحكام. وليكون ولكي يكون المثال واضحا أذكر لكم كيف يكون التطبيق. إذا طبقت هذه الصورة الصحيحة يزول الأمر الأول الذي يزول عن المذاهب المنحرفة من العالم الإسلامي التي تسرع للناس من دون الله. مثال العلمانية القوانين الله بحيث لأن هذه مقاصدها تضاد مقاصد الشريعة.
الامر الثاني الذي يجوز يجوز التحايل على اسقاط الاحكام الشرعيه، لان الذي يريد تحقيق هذه النقاط بالعيه لا يمكن ان يتحايل على اسقاط بعض الاحكام، لا في التنفيذ ولا في غيره، لا في مجال التربيه ولا في مجال التنفيذ. أضرب لكم أمثلة من مظاهر التحايل على إسقاط الأحكام الشرعية وتعطيل مقاصدها. لحديث لكل مسلم، للمسلم في نفسه، وللجماعات، وللمجتمعات، لكل من أمره الله عز وجل أن يلتزم هذا الدين. المظهر الأول ضرب مقاصد الشريعة بعضها ببعض، إما جهلا أو تفرغا. أمثلة لذلك طبعا سبق معنا المثال حول الزنا، ولعلنا نكتب في هذا المثال. فكيف نطلب من الناس أن يعفوا، ومن الشباب أن يكفوا عن جريمة الزنا، والمسلسلات المنحرفة تطاردهم في كل مكان، الخلاعة والعلو. طبعا لست بحاجة هنا أن أحدثكم عن المسلسلات التي استقطبناها أو سلطت علينا من الأمم الكافرة، فإننا لا ننتظر من الشباب إلا من هداه الله إذا عاف على هذه المسلسلات الليل والنهار أن يكف عن هذه الجرائم الأخلاقية. المظهر الثاني من التحايل على إسقاط الأحكام الشرعية انفلات بعض علية القول من الأحكام الشرعية، وهذا جاء أصاب الأمم من قبلنا وحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بنا حتى لا نتبع سنة من كان قبلنا، كان إذا سرق الشريف فيه فرسوه، وإذا سرق فيه الضعيف أقام عليه. فتعطيل المقاصد العليا للشريعة في أحد أمرين، إما أن لا يرون إقامة الحد أصلا كما تتبع القوانين الوضعية، إنها لا ترى الزنا جريمة ولا ترى السرقة موجبة للقطع، أو الإقرار بالحكم الشرعي ثم التحايل على إسقاطه في التنفيذ. لأن في كلا الأمرين حطمنا مقاصد الشريعة، وإن كان الأول أفحش وأشد خطرا، لكن كلاهما شر وكلاهما فتنة. إذا كانت المسلمية على المسلمين والعلماء وطلاب العلم وتحقيق مقاصد الشريعة العليا، وذلك بتفرجها بالتشريع والمحافظة على تنفيذ أحكامها وتحقيق مقاصدها ومحاربة البدع والشرك، وهذا لا يخالف في وجوب الدعوة إليه عالم من العلماء أهل السنة والجماعة. إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن يؤكد على هذه الحقيقة العظيمة بذكر الأسباب التي تعين على تحقيقها ومعرفتها والإيمان بها والسبل الممثلة إلى ذلك. بدون هذه المناسبة أدعو العلماء والمربين، الحديث في ذلك هادئ واضح، وقد تعمدت ذلك لأنني أريد أن يقف كل إنسان عند كل كلمة، ولم أنقل في هذه المحاضرة شيئا من المسائل الاجتهادية، وإنما اعتمدت فيها على مسائل الإجماع عند علماء الأمة. أدعو العلماء والمربين أن يعلموا كل مسلم وطلاب العلم خاصة هذه المقاصد، ويكتبوا معهم الوقفات عند الأسباب المعينة على ذلك. ومن هذه الأسباب الأولى، أولا التأثير على إدراك أبواب الدعوة الإسلامية، إما تأكيدا عند من لا يعرفها، إما تأكيدا عند من يعرفها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وإما طلب من المؤمنين أن يؤمنوا أي تأكيدا. استنبط علماء أهل السنة أهداف الدعوة من الكتاب والسنة، والهدف هو تحقيق إفراد الله بالعبادة علما وعملا. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله عز وجل: أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله عز وجل تحديدا لهذا الهدف العظيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دين الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أي مسلمون على كلمة سواء، لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله، ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دين الله. ويتحقق ذلك من ناحية عملية بإقامة الشريعة وتفريجها بالتشريع ومنابذة المناهج الأخرى. لا يمكن أن يتصور عالم أو طالب علم أو رجل عاقل أن يمكن أن تقدم الأمة على الشريعة إلا إذا نابذت المناهج الأخرى المخالفة لها. الأمر الثاني إزالة ما يناقضها. المنابذة معناها عدم قبول المناهج الأخرى وعدم العمل بها، وإن كانت موجودة إزالتها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قد يقول قائل: هذا الهدف الذي تكلم عنه العلماء المسلمون يتحقق بوسائل تقنية، لكنهم إذا جاءوا عند الجهاد مثلا قالوا: لا إكراه في الدين، كما قال الله عز وجل. وما دمنا لا نكره الكفار على الدين، فكيف يتحقق هذا الهدف وهو يقام في الشريعة ويتبرزها بالتشريع؟ يقول أجاب العلماء على هذا الهدف، فقالوا: حتى مع عدم إكراه الكفار على الدين، فإن إذا غلبنا عليهم نتبعهم لأحكامهم إما طوعا وإما فهما، ففي كل الحالين يخلعون الشريعة، ففي كل الحالين يخلعون الأحكام، فلا يرادون ولا تتخلى نسائهم ولا يعتدون على الآخرين ولا يعتدون العقود الفاسدة من الربا وغيره، يلزمهم بأحكامنا كما نلزم أنفسنا بأحكامنا حتى يعطوا جزء عن جزء من الصغار. قال الإمام الشافعي: الصغار على اللحمة لا على الأحكام وإن لم يؤمن بها. يعني أنه في النار مخلد هذا الكافر، وفي الأرض يشمله الإمام الإسلامي وتحكمه الشريعة، لا ينال من خيراتها ومقاصدها العليا، يعني ينال العدل. ولذلك كان بعض أهل الكتاب عندما جاء لهم أصحابهم فسألوهم وجاءهم المسلمون فسألوهم: أي من أرحم بكم، المسلمون أم قومكم لما كانوا هم الذين يحكمونكم؟ قالوا: بل المسلمون. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المسلمين يقيمون هذا الحد. وحتى في هذه الحالة فإن المقصد الأول متحقق، ولذلك قال الفقهاء: في مقصد الجهاد هي إزالة الفساد من الأرض. كيف يجوز الفساد من الأرض؟ حتى مع وجود الكفار تحت سلطان الإسلام ليس عند المسلمين التي تحكم، ولا آرائهم ولا اتجاهاتهم ولا تشريعاتهم ولا قوانين من وضعهم، بل الذي يحكمهم هو الشريعة الإسلامية. والشريعة الإسلامية إذا حكمت أزالت الفساد. وأيضا فإن من المعلوم عند كل إنسان أن العاصي في داخل المجتمع الإسلامي وإن كره أن تقام عليه الأحكام إلا أن القضاء يقيمون عليه الأحكام ويلزمونه بها ويأخذونه بالعقوبات إذا أتى الجرائم، وهو مثله. فإذا هذا الهدف يتحقق وهذه الطرق العملية له، والنتيجة هي أن ظهور هذا الهدف في أذهاننا يعرفنا بحقيقة الإسلام ويعرف الدعوة أصحاب الدعوة ببساطة الدعوة الإسلامية، ويبين أيضا كيف تتحقق المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. ثانيا، تقديم الدعوة للأصول والكليات على مسائل الاجتهاد. هب أن المسلمين اختلفوا في بعض مسائل الاجتهاد كما في مسائل الصلاة، بعض مسائل الاجتهاد، وإلا فإن الصلاة شريعة من الشرائع عند الأنبياء جميعا لم يكن فيها نبي لأنها واجبة، لكن في سننها وواجباتها وما يتعلق بها قد يكون واحدا كما هو موجود بين المذاهب الإسلامية، وكما يختلف العلماء في بعض المسائل الفقه. لكن الذي يقول بالمجتمع والذي يقول الناس ليس في المسائل الاجتهاديه، وإنما الذي يربي عقول الناس ويأخذ المجتمع هي القواعد والأصول وكليات الملة وأصول أهل السنة، هذا الذي يربي المجتمع وهذا الذي يميز هذه الأمور. ولذلك ينبغي الاعتقاد هذا الموقف. وهنا يظهر السؤال، هل ندعو الأمم الأخرى وهل ندعو المسلمين أنفسهم؟ هل يحتاجون إلى دعوة وتصريف المفاهيم الذي عنده انحراف في بعض المفاهيم سواء من بقي على الاسلام او لم يدخل الاسلام اصلا، الى اي شيء يدعو؟ الى الاصول والكليات او الى المسائل الاجتهاديه؟ الجواب كما هو معلوم الى الاصول والكليات، الى اصول اهل السنه والى كليات الشريعه. لذلك طريقه السلف رحمه الله البيان والدعوه لنصوص الكتاب والسنة مع الاعتناء بالمخالفات في كل عقل بحسبه، وتقديم البيان لكليات الدين وأصوله تأسيسا أو تأكيدا، وهذا أمر مهم جدا لمعرفة مقاصد الدعوة الإسلامية اليوم. ولماذا تتحدث العلماء هنا وهناك من تصحيح هذا المسلم؟ ولماذا يتحدثون عن بعض المسائل الجديدة التي سببت الإضلال عن بعض مسائل الدين والتي أوقعت في خلل في هذا المنهج عند كثير من الناس؟ أضرب مثلا الإمام أبي حنيفة كان في عصره الناس مستقر الشرع منه والحمد لله في منهج الشريعة والجهاد قائم، لكن حدث للناس مشكلة وهي مذهب المعتزلة، يعرف هذا طلاب العلم واستفهم، فإن قوم جاءوا بآراء شاذة في معرفة الله عز وجل وطرق ثانية، وأصبحت تسوي مشكلة في واقع المسلم، أخذوها من الفكرة ومن فكرة أخرى. وهذا المظهر الشاذ المنحرف اهتم به العلماء في ذلك العصر وعالجوه، لانه لو ترك ياخذ الامه بعيدا عن الصراط. طبعا صوره المشكله هي علم الكلام، وهذا مصطلح يعرفه طلاب العلم، لكن حاجه الى ان نشرحه هنا. قال رجل للحسن بن زياد المؤمن اكان الجفر ينظر في الكلام، فقال سبحان الله، هذا الجفر من اصحاب ابو حنيفه، ما أدركت بشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنهم همهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم. وفي الوقت نفسه كشفوا انحرافات المعتزلة في الفكر، وبينوا أنها إحجاب في الدين وبدع من المقاربة، يراقبوا مقاصد الشريعة في الدعوة والتعليم كما ذكر الغزالي ونقله عن الأئمة الأربعة رحمهم الله. فالمقصود ان هنا مشكله وقعت في ذات المسلم، هناك الناس ياخذون افكار من غير الشر المسلم، مثل الان افكار معروفه الحداثه العلمانيين بعض الافكار، فالعلماء في تلك الوقت وجدوا ان هذه الافكار لا بد من معالجتها ولا بد من الرد عليها ولا بد من دراستها ولا بد من كشفها، تصحيحا لواقع الناس وردا على هذه البدع والانحرافات. المنهج الثاني الامام احمد والمعتزله والقول ببدعه خلق القران. فان الامام احمد ولا نقول في هذا الموضوع كشف خطوره هذه البدعه ولا تغيير بفكر الناس تغيير بنفس الناس. بدل الناس ما كانوا يستقبلون من الكتاب والسنه كانوا رادوا لهم ان يستقبلوا من الاتجاهات الاخرى. فرد الناس الى المنهج وثبت في هذا اكثر من 30 شهرا يجاهد ويصبر على ما اصابه من السجن والحبس والشده حتى يثبت الناس على المعنى الصحيح للدين وهو الاخذ من الكتاب والسنه وترك اهواء الذين لا يعلمون. المثال الثالث كيف الكتاب يسميه التكاثر. هذه بدعه جديده لم يسبق لها نظير ايضا. التكاثر طائفه من الناس جماعه من الناس حكموا كون لهم كتاب يسمى الياسر. هذا الكتاب يتكون من هذه الشرائع، جزء منه من الشريعه اليهوديه وجزء منه من الشريعه النصرانيه وجزء منه من الشريعه الاسلاميه وجزء منه يسمونه هو وحكماء الكتاب بحال الكتاب يسمونه هذا يعني مثل القوانين الوضعيه بالضبط. فالامام ابن تيميه هل واجه هذا الانحراف بالاصول الكليه أم واجهه بعدة من غير هذه العدة؟ يقول واجهه بأصول الدين واتجاه الشريعة. إليات الشريعة تقول أن الإسلام جاء ومقاصد الشريعة الانفراد الفكري، فليس لأحد أن يسرع فيها قليلا أو كثيرا أو أن يستقصد إليها من أي منهج آخر ولو حكم واحدا. فالحق ما قدرته هذه الشريعة والباطل ما رفضته هذه الشريعة والحكم لله العلي الكبير. فجاء ليقول للناس ان هذا الياسر وهذا العمل مخالف لرسول الدين وسيد الواحد. فاخذ تلامذته من بعد كلمه كثير وبين الاجماع على كفر هذا العمل وعلى ان هذه الطائفه الضاله على الاسلام سبب ضلالتها انها مخالفه لرسول الدين وسيد الواحد. وبين هذا بيانا واضحا واضحا. تحتاج طبعا الى امرين، الامر الاول هو دراسه احوالهم والامر الثاني هو بيان خطوره اعمالهم. ونلاحظ هنا الامور الثانيه. الامر الاول فقه الواقعه او ما يسميه العلماء المسلمين تحقيق الله اي دراسه النازله والمشكله التي وقع في الامه. ثم بعد ذلك طبعا هناك كتب تسميها فقه النوازل اي المسائل الجديده وان كان هذه قسم المسائل الجديده لكن قضيه الكتاب قضيه كليه كمان. الامر الثاني كشفها اي كشف هذه النازله وهذا الفساد المتعلق به وإبطال عن طريق اعتماد الأصول والكليات والمسائل الإجماعية التي اجتمع عليها أهل السنة والاتباع. وهذا منهج مهم جدا. هذه الوقفات التربوية والإشارات المزمنة ينبغي لنا أن نقفها مع جميع من يشارك في الإصلاح والدعوة كل حسب منزله وفهمه دون أن نتجاهل أهميتها. وينبغي علينا جميعا الاهتمام بها وبيانها والتربية عليها يكون بأحد طريقين. لأن يعني قد يسأل سائل ويقول هل نستطيع أن نعلم الناس هذه الأمور؟ هل نستطيع أن نبينها لهم؟ والناس يتفاوتون في العلم والفهم ويتفاوتون في السنة والإدراك. فنقول نعم، هناك طريقان. الطريق الأول مجمل والطريق الثاني مفصل. أما المفصل فهو حق العلماء والمتقدمين وحق المتقدمين من طلاب العلم. وأما المجمل فهو طريقة السلف في بيان الاعتقاد المجمل للناس بحيث يحفظه كل أحد. وأضرب لكم مثال سليم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب استطاع أن يطور العقيدة الإسلامية وأساسياتها للعامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يحفظها ويعرفها ويتميز بها عن أهل الشرك والملل والهواء والبدع. بل كان يقول رحمه الله إن العامي الواحد يغلب ألفا من علماء المشركين. لماذا؟ لأنه عنده قواعد الدين وكلياته يحفظها ويفهمها ويعمل بها ويستقيم عليها. طبعا المثال العملي الذي يربح الاهتمام بالتعليم سواء كان مفصلا او مجرورا، لانه لا عبره للدعاة ولا للمسلمين ولا للعلماء اذا قصر بعضهم في تعليم الناس بشكل جيد. نحتاج مثلا ان نخاطب عواقب الناس، هذا مطلوب، لكننا نحتاج في الوقت نفسه ان نخاطب عقولهم وان نعلمهم ما يجب عليهم. تاملوا معي الطالب ابنك وهو في السنه الثانيه او الثالثه الابتدائي، ثم انتقل نقله اخرى معه الى المتوسط، ثم انتقل معه الى مرحله الثانويه، ثم انتقل معه الى الجامعه، ثم ان شئت انتقل معه وهو يتخصص في الدراسات العليا. هل التوحيد الذي يدرسه في السنه الثالثه هو غير التوحيد الذي يحقق ويكتب ويؤلف فيه في الدراسات العليا؟ يختلف؟ ما الجواب؟ لا يختلف. فما الذي درسناه في السنه الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والمتوسط، وما الذي درسناه في الجامعه؟ هو التوحيد نفسه، هو في الدين كليه، الا انه علمها مؤخرا تفسيرا وعلمها ابتداء على وجه الاهمال. لابد ان نقف وقفات مهمه امام هذه القضايا. نحتاج ان نربي عقل كل مسلم على سلامه المنهج وحفظ اصول الدين وكلياته، وهي مخزونه معروفه خدمها العلماء من بعد النبي عليه الصلاه والسلام في عهد النبي عليه الصلاه والسلام نقلا عنه وحفظا منه، ثم خدمها الصحابه التابعون كائمه السنه والمجددون في كل عصر منهم. ولعل المثال الذي ذكرته الشيخ محمد بن الوهاب ايضا مثال عملي يربط هذه القضيه سبحان الله. نذكر بعض الفوائد على طلاب العلم من اتباع هذه الطريقه في التنظيم. الفائده الاولى قوه البصيره في الدعوه الى الله، لان كثيرا من الناس اذا دعا الى الله وجاءته الشبه وقيل له اتيت بشيء جديد، اتيت بعلم جديد، هل تريد ان تغير واقع الناس؟ هل تستطيع ان تصنع واقع المجتمعات؟ ما هذا الذي عندك ومن اين جئت به؟ حوثوا عليه، وان لم يكن له بصيره اختلط عليه عنه. فاعتماد المذهب السابق يعطيه قوه البصيره، لان لانه اذا ادرك هذا المنهج سنده امران، الامر الاول العلم والامر الثاني القدره. اما العلم فهو علم الاجماع والاصول والكليات، لا احد يستطيع ان يراجعك في اي يشككه، لانه امر ثابت لا يخالف في احد من علماء المسلمين. الامر الثاني القدره العمليه، الامر الثاني القدره العمليه، فانت لست وحدك في الطريق، قبلك الصحابه رضي الله عنهم وائمه السنه وائمه السلف، الاصول والسحر ليست اصول تتغير ولا تتبدل مع الازمان. أرأيت من الرجل يأكل بيمينه، هل يتغير هذا حتى لو جلس الناس إلى يوم القيامة؟ لا يتغير شيء، فكيف قواعد الدين وكليات الشريعة وأصول الملة؟ هذه أمور محددة لا تتغير، ولا يمكن أن تتغير في أي عصر من الأصول، والواجب على الناس أن يقبلوها ويحتكموا إليها ويعملوا بمقتضياتها ويحققوا سلامة المنهج فيها، ومن خالف لا عبرة لمخالفته. فهذه الأمور لا يستطيع أحد أن يناجع فيها، لأنك لا تأتي للناس بأمر فيه قولين أو ثلاثة أو السلف العلماء، وإنما تأتي للناس بكليات الدين وأصوله وأساسياته. وأيضا مما يقوي على البصيرة في الدين أن لك قدوة، وأي قدوة يكفي أن لك قدوة مع السلف ثم من بعدهم الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ محمد بن الوهاب علماء الملة ابن عبد البر في المغرب الشافعي في المغرب، كما جئت من الازمان او الاماكن ادرس واقرا سير العلماء تجدهم كلهم مجتمعين على ذلك. الفائده الثانيه ثبات الموقف امام العوائق وقيد المخالفين. ماذا تريد الدعوة الإسلامية من أفضل من الناس؟ هل سمعتم أنها سألتهم أموالا أو سألتهم مناصبا أو سألتهم جاها أو سلطانا؟ إنها تريد باستطار أن تأخذهم إلى التحاكم إلى شريعة الله، وترى أن التحاكم إلى شريعة الله هو طريق لإزالة ما يخالفها من البدع والأهواء والشرك وأنواع الفساد، فهي تدعوها إلى الله ورسوله وإلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ثار عليها السائرون في العالم وخططوا لها وأرصدوا ودبروا وفازوا، ما الذي يثبت أبنائها؟ يثبتهم العلم المجمع عليه والقدوة من علماء السلف، لأن هذا من أعظم أسباب السلف. والأمثلة السابقة تكفي. الفائدة الثالثة أن ذلك هو طريق الحكمة والموعظة الحسنة والرفق بالمدعو، وذلك على النحو التالي: الإنسان إذا اعتمد على الرسول كليا يقوى إيمانه بفكرته أو لا، ولا تضعف فكرته، مسائل اختلافية إجماعية ثوابت أصول مرت مع قرون لم يغيرها أحد من علماء السنة ولا يجب أحد أن يغير فيها شيئا، آمن بها من آمن وكفر بها من كفر، ما يستطيع أحد أن يغير فيها شيئا. فهنا سيكون له إيمان قوي بهذه الأصول الكلية. المدعو لما تدعوه وأنت على قوة في الإيمان والبصيرة والوجود تؤثر فيه أو لا؟ أو إذا كنت متردد، إذا كنت متردد لا تؤثر فيه، وإذا كنت ثابتا مؤمنا بقضيتك الثواب والوصول والكليات والأصول فإنك حينئذ تستطيع أن تؤثر عليه، وحينئذ يكون هذا المنهج الفائدة الثالثة أن هذا طريق للرحمة بالمدعو والذكر به، وهو طريق الحكمة والمغفرة له. الأمر الثاني ثبات الموقف تجاه المخالفات، لأن هذه الدعوة قاتل سن الله عز وجل لا بد أن يكون لها مخالفين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له مخالفين والصحابة وأئمة السلف الأئمة الأربعة، شيخ الإسلام ابن تيمية كان له مخالفين، كان له أعداء، شيخ محمد بن عبد الوهاب انتفض العالم كله يريد أن يخالفه لأنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويأمر بعدم التحاكم من الطواغيت والكهان والعراف والعرافين، ويدعو إلى الاستقامة على دين الله. فهذا المنهج الذي أشرت إليه وبينه علماء السنة يثبت الداعية تجاه المخالفين، وإن كانوا أقرب الناس إليه، ويثبته أمام المخالفين لإن كانوا أعدى الناس عليه أقواهم سوءة عليه. وقاعدة الثبات في الموقف قاعدة ينبغي أن يحفظها كل إنسان، وهي موجودة عند كل إنسان بس كيف نستثمرها؟ كيف نوضحها؟ هذه القاعدة: عدم الطاعة في المعصية. هذا إجماع ولا فيها قولات؟ والمعصية تشمل الشرك، البدعة، ما دون ذلك. هذه القاعدة ينبغي أن يحفظها كل إنسان ويعلم كيف يستفيد منها، فلا يضرك باطل ولا انحراف، لأن الله عز وجل أعطاك الحق، إنما خلقك لعبادته، أعطاك الحق أن لا تطلع أحدا كبيرا أو صغيرا بمعصية سواء كانت شركا او بدعه او دون ذلك. الامر الثالث وهو ايضا من الحكمه والمغرب الحسنه والرفق بالمدعو: ظهور الحجه على المخالف، لانك تظهر بالحجه على المخالف بالعلم المقسم الذي لا اشتباه فيه وبالموقف السادس الذي لا تردد فيه، فحينئذ سيكون ظهورك على المخالف قويا، وهذا انفع له، لانه سينفتر حجه نفسه لا يتاثر ويكون أقرب إلى الاستجابة، لأنك لا تدعوه لقولك هذا قول فلان ولا علان، وإنما تدعوه للثابت من الأصول المحكم الذي أنت مولته بأمرين: بالعلم الصحيح المحكم الثابت، والأمر الثاني بالموقف الثابت الواضح البين. طبعا الفائدة الرابعة يتحقق لك إن شاء الله الإخلاص والمتابعة على أئمة السنة وعلماء السنة، لأنك كما أسلفت لا تدعو الناس لرأي فلان أو علان، ولا تدعو الناس لنفسك. فلا يمكن أن يتهمك إنسان أنك تدعو لنفسك أو أنك تدعو لشهرة أو أنك ترتبط بذات خارجية كما تقول بعض وسائل الإعلام تتهم الدعوة الإسلامية، لأن هدفك واضح حينئذ تدعو إلى الله وعلى بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولا تريد أجرا من أحد. أن تسألهم خرجا فقضاء لربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن صراط ينحرفون. الصراط المستقيم لا يحتمل قولين ولا ثلاثة ولا مسائل سيادية ولا خلافية ولا قول فلان ولا علان. الصراط المستقيم أصول الدين وكليات الشريعة وقواعد الملة، أصول أهل السنة والجماعة. وهذا الذي يسميه علماء السنة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن بعد من أئمة السلف وعلماء السنة والعصر، وهؤلاء لا يحبهم زمان ما هم في عصرنا فقط أو في العصر الذي قبله، في جميع الأصول وانتبهوا في جميع الأمثلة. هؤلاء لا يحبهم زمان ولا مكان، بل هم علماء الأمة العزول، ولا يمكن أن يتهمهم أحد بأنهم كانوا يطلبون الشهرة أو يدعون لأنفسهم أو يرتبطون بذات خارجية أو يريدون الخروج وجهة. ما يمكن أحد يتهم يتهم أئمة السلف، يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يتهم علماء السلفيين. الذي معك الأصول هو الذي معهم، فإن كان أحد يريد التهم فقال أنت تتبعهم، أنت تتبعهم إذا وصفت هذا فقد صح قولك. أما أن يصفك لأنك تتبع غيرهم إذا لزمت الأصول والكليات فهذا باطل محض لا يقبل بحال من الأحوال. رمي الخامس الانضباط في المسائل العلميه والدعويه، فمن ترسم هذا المنهج ثبت مع الاصول فلا تضره الزواج التي تثار هنا او هناك بين الدعاء، حتى لدى الدعاء هذا المنهج انفع لهم، انفع للناس وانفع للدعاء انفسهم. وليس بعض النماذج تفيد زواج بين الدعاء في بعض الاحيان، ان يحذر من الشرك حول القبور وما يتبعه من البدع والاهواء، أم يحذر من شرك التشريع من دون الله أن يتمثل في مذاهب الهجامة العلمانية وقوانها الوضعية. فيأتي الإنسان فيقول هؤلاء ما عندهم إلا شرك الكبر، فيأتي الإنسان آخر قال هؤلاء سياسيين ينكرون العلمانية. طيب ما الذي جعل هذين الأمرين المتقابلين المتضادين لا يجتمعان؟ بل نقول كما قال السلف نحذر من هذا ونحذر من هذا. فإذا قال ما هو إشركك قلنا أئمة السلف حذروا من علاج غير الله، وحذروا في أيام الكفار من الشرك من شرك التشريع من دون الله، والشيخ محمد عبد الوهاب حذر من الأمرين معا من شرك الكبر من التحاكم إلى الطواغيت والكهان والعرافين. فلماذا بداخل الدعوة تفترق الأمور بين أيدينا؟ إذا رجعنا إلى الأصول والكليات لا يقع هذا الاضطراب. هل نجد في الواقع ونعالج الانحرافات التي فيه أم لا؟ وما موقفنا مما سلي بفقه الواقع؟ جاء الناس فقالوا هذا علم جديد اسمه فقه الواقع، من اين جاءوا هؤلاء؟ فاختلف الدعاء، فمنهم من قال فقه الواقع فقه الجرائد ودراسه الاحوال مسائل جديده ما تهمنا ولا ينبغي ان نشتغل بها. وقال اخرون هذه قضيه مهمه ينبغي ان نعتني بها لنعالج الاخطاء التي تسربت الينا من الفكر التغريبي ومن الغد الفكري. من يحكم بين الفريقين؟ لو رجعنا الى اصول الكليات انتهى الاسلام. وكان الخلاف حول المسمى سواء سميناه فقه الواقع او فقه النوازل، هذه تسميه موجوده عند العلماء اسمها فقه النوازل. فقه الواقع تسمية جديدة لكن لا في فرق، لأن النوازل معناها النوازل التي تنزل في واقع الناس الجديدة، فسمى العلماء فقه النوازل. فقه النوازل يدرس المسائل الجديدة التي تقع في حياتنا ما حكم الله فيها، ويدرس أيضا النوازل الكبيرة مثل التكارب بصورة من العالم الإسلامي بحكمهم بالياسر مثل الملل والنحاس مثل الزنادقة أيام العباسيين مثل دخول بعض أفكار الملل والمذاهب أمر مطول في كتب الملل والنحل. العلماء جاءوا به درسوا المسائل كما وقعت وبينوا حكم الشرع فيها. فلو رجعنا إلى القواعد والأصول لما اختلفنا على هذا الموضوع ولا علمنا أنه واجب. فلذلك آل أمر المسلم في هذا الأمر إلى القول بأنه واجب. وقالوا يجب على علماء المسلمين أن يدرسوا ما حل بالمسلمين من المخالفات والمشاكل والآراء والملل والمحل والقوانين الوضعية والمذاهب الهزامة والآراء البدعية فيبينوها يكتب على حقيقتها أولا مثل القاضي أو قبل ما تجي حادثة أو يبينها الحادثة هذه ما هي ثم يقول هذا حكم الشرع. فيأتي العالم يبين الحادثة كما هي ثم يبين حكم الشرع فيها. فلو رجعنا إلى الأصول والكليات انتهى الإشكال عندنا هذا الموضوع. فحينئذ لا نحتاج أن نذهب شر من جهدنا وطاقتنا في أمر لا فائدة فيه. لكن متى نسلم من هذا؟ عندما ندرك الوقوف والصبر مع كليات الشريعة وأصول الملة وإجماعات العلماء. ولذلك أجمع العلماء في هذه المسألة ما يسمى بتخصيص المناطق كما ذكره الأصوليون وما سماه الفقهاء بفقه النوازل. أجمعوا بلا خلاف. وإذا قيل أجمعوا أي مع القرون التوالي علماء الأمة طبقات العلماء في 14 قرنا أجمعوا على أن هذا النوع من العلم لا ينقطع وهو من الاجتهاد الباقي في الأمة إلى يوم القيامة إذ لا يتصور أن تطبق الأحكام إلا عليه. وقد اختلفوا في مسألة الاجتهاد في استنباط الأحكام والصحيح أنه أيضا باطل لكن النوع الأول لم يختلف فيه وهو عمل الاقتضاء والمسلم المسلم في مسألة يقول لك ما هي ما شأنها ما حقيقتها ثم تكتب له الواقعة ثم يبين لك الحكم الشرعي. فأجمع علماء الأمة على أن هذا النوع من العلم يسمونه نوع من الاجتهاد تحقيق المناط لا ينقطع ما دام التكليف أي ما دام الناس مسلمون على الأصل. المجلس الثالث النموذج الثالث الذي صار بين الدعاء أن الكفر والكفر على كفر الجحود والإنكار أن يدخل فيه كفر الإزاي والاستكبار. لو رجعنا إلى الأصول لوجدنا هذا وهذا. صحيح أن بعض العلماء يقول الجحود لكن يدخل فيه أيضا الإزاء والاستكبار. وعلى طلاب العلم أن يتفقهوا جميعا ويرجعوا إلى كتب علماء الملة واقرأوا كتب الردة كتاب الردة عند الفقهاء في كل كتاب فقه موجود. أي كتاب فقه موجود في مكتبتك اقرأ فيه كتاب الردة تجد أن بعض النواقض يعود إلى كفر الجحود وبعض النواقض يعود إلى كفر الإزاء والاستكبار. الأمر الثالث الرابع هل نقرأ كتب السلف فقط أم الكتب المعاصرة؟ وهذه أيضا مسألة ما كان عند الدعاء أن يختلفوا فيها وإن كانت مسألة محدودة انتهت من فترة والحمد لله. لكن الزراعة كان نموذج على الاضطراب الجسيم إذا لم نرجع إلى الوصول الكلية. ما معنى كتب المعاصرة؟ كتب المعاصرة أن يكتب علماء الإسلاميين فإذا كتبوا في عقيدة السنة يرتفع عنها اسم المعاصرة أنها مكتوبة في هذا العصر لا يرتفع عنها هي مكتوبة في هذا العصر وفيها كلام أهل السنة فلماذا لا يؤخذ به؟ ومن القرائن أن أحد طلاب العلم قديما جاءني فقال إن لي شيء يقول لا تقرأ الكتب المعاصرة بل اقرأ كتب السلف. وأراد أن يبين لي حجته على ذلك فقال حجتي أنه أي الشيخ كتب كتابا يبين فيه الحجة على عدم قراءة الكتب المعاصرة. فقلت له الآن قد أصرت منه فقال كيف؟ قلت بحجتك أبطل كتاب الحجة. فقال كيف؟ فالكتاب كيف كتبه؟ قبل 10 قرون ولا 5 قرون ولا 6 قرون؟ قال لا، كتبه هذه الايام. فقلت اذا انها كتبه معاصره، فخذه معك وابحث عن سجه اخرى. هذا كلام الحقيقه مما يقع فيه كثير من الاخوه، ويقع فيه جهد يفوت فيه غير مصلحه الدعوه الاسلاميه. كتب المعاصره ما كان فيها من حق اخذناه، وما كان فيها من غير ذلك رددناه. هذا هو الصحيح. والمقصود ان الانسان العاقل اذا تامل تبين له الصور، فتجد مشايخنا كلها تجد معاصره، وهذا يدل على ان كثيرا من الشباب يتعجل في مسائل العلم ويضرب بعضها ببعض وليس بينها تناقض. وهذا اسوء ما يكون في طريقه التعلم، واسوء ما يكون في العيش مع هذا المنهج الذي ينبغي ان يكون على سلامه ووضوح وبينه. النموذج الخامس النصيحه والتعليم. لو رجعنا الى الاصول ارتفع الاشكال، تجد علماء السنه ينصحون على 14 قرن، تاره يعينون وتاره لا يعينون، يعني تاره يعين المنصوص وتاره لا يعينون، وينكرون تاره يعينون الذي ينكرون عليه وتاره لا يعينون. هذه مساله مسلمه في كتب اهل العلم 14 قرن، ما تجد غير هذا. اذا راوا مصلحه عندما ينكرون راوا مصلحه في التعيين عينوه، واذا لم يروا المصلحه في التعيين لم يعينوه. فالامر راجع الى المصلحه واجتهاد المجتهد، ينبغي ان يستقبل الله عز وجل ويتحرك على الصواب. وليست مساله تحتاج ان نبالغ فيها ونريد ان نوقفها على معنى واحد، فنقول لا يجوز التعيين، او ياتي انسان فيقول لا بد من التعيين في كل حال. وإما ينبغي أن نلاحظ في النصيحة، في أدب النصيحة، أنه ليس من الضرورة أن تستعجل رجوع المنصوص إلى نصيحتك، بل تنصح وتدعو له بالهداية وتدعو له بالسداد وتنتظر الفرج. بل العلماء كانوا ينتظرون فيئة من كبرت مخالفته، فيئته أي رجعته، ينتظرونها. فلا بد أن يكون للدعاة سعة بال في هذا الأمر، ينتظرون على الناس ولا يستعجلون، وينتظرون حتى يستفيد الناس منهم، وينتظرون على أصحاب المخالفات حتى يستدلوا الفجة وتتضح لهم، وعليهم في ذلك بالرفق والدعوة إلى الأصول والسلبيات البينة الواضحة، لأنها هي طريق إلى إعادة الناس إلى الصحة والصواب بإذن الله. الأمر السادس وأختم به من الفوائد التي تنبني على هذا المنهج، أن هذه التربية على هذه القواعد تؤدي إلى انضباط طالب العلم في أخلاقه وفي تكامل شخصيته، فلا هو بالمتعجل ولا هو بالمتهور، بل يتامل ويتفكر. الذي يريد ان يدرس الاصول لا بد ان يتامل ويتفكر، لكن الذي يظن ان العلم فرقا وتمازيق يلتقط مساله من هنا ومساله من هنا، هذا لا تتكامل شخصيته ولا تنضبط اموره، بل يتامل ويتفكر ويراجع ويسال اهل العلم ويستشير، وهو ثابت ايضا حميد لا يمكن لكل احد ان يستفزه، وهو يحزن الغيب. والكاظمين الغيب وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض العده المستقيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المسلمين. يكظم غيبه امام الامور التي يكرهها، يبين ويدعو ويسال الله الهدايه لاصحاب المخالفات، ويكذب غيظه وإن عادوه، ويثور عليهم ويحمل وينجهل عليهم. هذا هو أدب طالب العلم. يترك الظنون والأوهام، لا يبني على الظنون والأوهام، ما يعلمه تكلم به، وما لا يعلمه تركه وقال لا أعلم. يلتزم بالبناء على الظاهر ولا يتكلف البواطن، يعتصم بالعلم والعمل والصبر وترك المتشابهات، لأنه حينئذ سيعتصم بالمحكم. المحكم هو الأصول والكليات، فيكون حينئذ خيرا على الدعوة، خيرا على الدعوة، يكثر إيجابياتها ويقلل من سلبياتها، يسلم من الاعتداد بنفسه لأنه أمام تجربة ضخمة في مجال الدعوة. ومشكلتنا المعاصرة أننا نظن أن الدعوة هي تجربتنا نحن، نعم هي تجربتنا العملية الآن لأننا نخوضها، لكن جدر وقليل لها 14 قرن. إن شئت أن تقرأ تجربة الدعوة مع أهل الملل والنحل فاقرأ في كتب أهل الإسلام واقرأ سير الدعاة، وإن شئت أن تقرأ في تجربة الدعوة مع أهل الأهواء والملل فاقرأ مئات المجلدات واسمع سير العلماء، وإن شئت أن تقرأ تجربة الدعوة مع الزنادقة وأهل الأهواء والتفار المستدعين من دون الله فاقرأ ما شئت مئات المجلدات. الدعوة ليست تجربة ولا تجربة، هي تجربة علماء المسلمين بينها ويرفقها، إنما تأخذها تشربها لبنا سائغا. فينبغي لطلاب العلم أن يتأملوا ذلك ويدركوه. بس لما الاعتداد بنفسه ما عندي وعند الشيخ قل ما عندنا من الصواب وما أخذناه من الوصول والكليات وسلام أهل العلم العزيز. ينبغي أن يترك طالب العلم الاعتداد بنفسه ويشعر أنه أمام تجربة في مجال الدعوة ليست خاصة لعصرنا، بل درسها وتأملها أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة بينوا أصولها، بينوا أصولها وضبطوها. فلذلك ينبغي للدعاة والمربين أن يشعروا طلاب العلم بأهمية هذا الأمر، وأنه أمام تجربة كبيرة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى علم. ولا يقول قائل أيجلس الناس يتأملون ومتى يعملون؟ نقول العلم والعمل معا، يعملون ويتأملون، يعملون ويفكرون، ويتعلمون ويعلمون، لكن على بصيرة وسعادة وعلم وحلم وأناة. وينبغي الاعتناء بهذا الأمر غاية الاعتناء، وأكتفي بهذا المقدار، وأستغفر الله عز وجل من الذنب والخطأ. بارك الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يسدد القول ويحسن العمل، ويختم لنا بإحسان من هو على كل شيء قدير ولا إن شاء الله فيه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.